لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسمين هذا ليس تقييد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقييد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
قال مبحث القدرة يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله بإرادته واختياره أنه يملك القدرة تم الكلام في الصفتين الذاتيتين الأولى صفة الحياة الثانية صفة العلم وصل الكلام إلى الصفة الثالثة وهي صفة القدرة والكلام في القدرة يقع في خمس نقاط النقطة الأولى في بيان معنى القدرة النقطة الثانية في بيان الطريق لإثبات قدرة الله تبارك وتعالى النقطة الثالثة في بيان عموم قدرة الواجب تبارك وتعالى النقطة الرابعة في بيان خصائص قدرة الله تبارك وتعالى النقطة الخامسة في دفع بعض الإشكالات التي ترتبط بالقدرة كلامنا في النقطة الأولى ما معنى القدرة؟ القدرة تتقوم بوجود الفاعل الذي تنسب إليه القدرة أو قل القدرة متقومة بوجود القادر وهو الفاعل الفاعل على نحوين الفاعل الذي يصدر عنه الفعل إما أن يتمكن من الترك أو لا يتمكن من الترك بمعنى يمتنع عليه الترك فإذا كان الفاعل يصدر عنه الفعل مع المكن من الترك يعبر عن هذا الفاعل بالفاعل القادر كالإنسان الإنسان يصدر عنه الفعل فهو يأكل ويشرب وينام الأكل والشرب والنوم أفعال صادرة عن الإنسان مع مكنة الإنسان عن الترك فيستطيع أن لا يأكل يستطيع أن لا ينام لا يستطيع أن لا يمشي يستطيع أن لا يذهب إذن الفاعل الذي يتمكن من الترك يسمى بالفاعل القادر أما الفاعل الذي لا يتمكن من الترك يمتنع عليه ترك الفعل يجب عليه أن يفعل فيعبر عن هذا الفاعل بالفاعل الموجب بفتح الجيم إذن ما هو الفرق بين الفاعل القادر وبين الفاعل الموجب الفاعل القادر هو الذي يفعل الفعل مع تمكنه من تركه. ولك أن تعبر عنه تعبيرا آخر، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما الفاعل الموجب هو الفاعل الذي يستحيل عليه الترك. مثال على الفاعل الموجب: النار. النار فاعل مبدأ. ماذا يصدر عن النار من أفعال؟ الإحراق. الإحراق فعل يصدر عن النار، فالنار تفعل الإحراق. ولكن هل يمكن للنار ألا تحرق؟ يستحيل. فيقال نسبة الإحراق إلى النار نسبة الوجوب والضرورة. فكل فاعل إذا نسبنا الفعل إليه وكانت النسبة بنحو الوجوب والضرورة يسمى الفاعل بالفاعل الموجب. كالشمس في إشراقها، يمكن أن لا تشرق الشمس؟ لا يمكن. بينما الفاعل القادر هو أن يكون الفعل بالنسبة إليه ليس نسبة الوجوب بل نسبة الإمكان. يعني الفعل نسبته إلى الفاعل على حد سواء، فليس ضروري الوقوع وليس ضروري الامتناع. نظير مشي الإنسان، الإنسان إذا أراد أن يمشي المشي بالنسبة إليه ليس ضروريا، بدليل يمكنه ألا يمشي. وعدم المشي ليس ضروريا، بدليل أنه يقدر على المشي. كلما كان الفعل نسبته إلى الفاعل نسبة الإمكان فيعبر عن الفاعل بأنه فاعل قادر. أما إذا كان نسبة الفعل إلى الفاعل نسبة الضرورة والوجوب يعبر عن الفاعل بأنه فاعل غير قادر، يعني موجب. لماذا؟ الفرق الجوهري بين الفاعل القادر والفاعل غير القادر أن الفاعل الموجب غير القادر تكون ذاته هي علة الفعل، ذات الفاعل علة لتحقق الفعل. نظير ماذا؟ نظير النار. ذات النار هي علة الإحراق وليس شيئا آخر وراء الذات. ذات الشمس هي علة الإحراق وليس شيئا آخر وراء الذات. إذن كلما كانت الذات هي منشأ الفعل علة الفعل يقال على الفاعل بأنه فاعل مجبر. أما إذا كانت الذات ليست هي علة لتحقق الفعل، إذا كانت الذات ليست هي علة لتحقق الفعل إنما علة تحقق الفعل، أو قل بعبارة دقيقة هناك علة أخرى وراء الذات وتحقق الفعل، هنا يقال على الفاعل بأنه فاعل قادر. مثلا نفس ذات الإنسان ليس علة للأكل والمشي، بمجرد أن يتحقق الإنسان يوجد الأكل؟ لا، قد يوجد إنسان ولا يوجد أكل. بينما بمجرد أن تتحقق النار لابد أن تتحقق أن يتحقق الإحراق، بمجرد أن تتحقق ذات الشمس لابد أن تتحقق ذات الإحراق. هذا معنى أن الذات هي منشأ الفعل، هي تمام الفعل، بينما ذات الإنسان لا تستلزم تحقق الفعل. يمكن أن تتحقق ذات الفاعل من دون أن يتحقق الفعل. ولهذا قيل أن الفعل يمكن أن يتأخر وجودا عن ذات الفاعل القادر. يوجد الإنسان وبعد وجوده يوجد الأكل والشرب والنوم والحركة والكلام، بينما في الفاعل المضطر الفاعل الموجب قالوا يستحيل أن يتأخر زمان الفعل عن الفاعل. يستحيل أن توجد النار في الدقيقة الأولى والحرارة في الدقيقة الثانية. يستحيل أن توجد الشمس يوم السبت والإشراق يوجد يوم الأحد، قالوا محال. وهذا معناه التعاصر بين الفعل والفاعل، أي فاعل؟ الموجب. بينما لا يوجد تعاصر بين القادر وفعله، بمعنى يمكن أن يتحقق أن تتحقق ذات الفاعل من دون أن يتحقق الفاعل. إذن ذات الفاعل ليست علة تامة لتحقق الفعل. إذن ما هو منشأ تحقق الفعل بالنسبة للفاعل القادر؟ أولا العلم، ثانيا الاختيار والإرادة. فتجد أن هناك فرقا بين فعل النار أو فعل المعدة وبين أفعال الإنسان. فعل النار لا علم لها بفعل، النار تعلم بالفعل أو لا تعلم؟ لا تعلم. المعدة تعلم بفعلها وهو الهضم أو لا تعلم؟ لا تعلم. كلما لم يكن للعلم دخل في تأثير فعل الفاعل فهو فاعل غير قادر. العلم الذي لا دخل له في فعل الفاعل يقال على الفاعل أنه فاعل غير قادر. يعني علم أو لم يعلم، علمه وعدم علمه على حد سواء، فإن الفعل يتحقق. الإشراق يتحقق بمجرد أن توجد الشمس، ولا علم للشمس بفعلها. أما الفاعل القادر هو الذي يكون لعلمه دخل في فعله، ففعله يصدر عن علم وأيضا يصدر عن إرادة واختيار. إذن ما يقوم حقيقة القدرة أن القدرة هي مبدأ الفعل ولكن عن علم واختيار. ولهذا نستطيع أن نصل إلى تعريف القدرة بأن القدرة ما هي؟ أن القدرة كون الفاعل المختار العالم مبدأ لأفعاله، أو بعبارة السيد العلامة صاحب تفسير الميزان، لك أن تقول كون الشيء مصدرا للفعل عن علم هو معنى القدرة. متى يقال للإنسان أنه قادر على فعل كذا؟ إذا كان هو مصدر الفعل والفعل صدر عن علم واختيار، هنا يقال قادر. فالقدرة مبدأ الفعل. ما معنى مبدأ الفعل؟ يعني مصدر الفعل ولكن عن علم واختيار. هذا هو معنى القدرة. وبعبارتهم القدرة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا كله في بيان تعريف القدرة. قال يقال في حق الفاعل، أي فاعل؟ الفاعل على قسمين قلنا، تارة ليس لعلم الفاعل دخل في تأثير فعله، وهذا عبرنا عنه بالفاعل الطبيعي، فاعل الطبيعي أو فاعل بالطبع، الفاعل الطبيعي كالمعدة كالنار كالشمس. يقال في حق الفاعل الذي، لاحظ معي، الذي يؤدي عمله، يؤدي عمله، أبدل العبارة إلى قولنا أن يكون الفاعل مبدأ لفعله، يعني مصدر الفعل هو الفاعل. يقال في حق الفاعل الذي هو مبدأ أفعاله، مصدر لأفعالهم، لكن هذا الفعل صادر ماذا؟ بإرادته واختياره، أنه يملك القدرة على عمله، يعني على فعله. إذن فالقدرة عبارة، لاحظ العبارة فيها نوع من الغموض، عبارة عن القوة. ما معنى القوة؟ المراد بالقوة القوة الفاعلية، عبارة عن القوة ومبدئية الفاعل. ما معنى مبدئية الفاعل؟ يعني كون الفاعل مصدرا مبدأ لأفعاله، مبدأ يعني مصدر لأفعاله، كون الشيء مصدرا للفعل لكن الصادر عن علم واختيار هو معنى القدرة. إذن ما هي القدرة؟ القدرة كون الشيء مصدرا للفعل عن علم واختيار، هذا هو معنى القدرة. عبارة عن القوة، يعني القوة الفاعلة على إنجاز الفعل، ومبدئية الفاعل المختار، مبدئية بمعنى أن يكون الفاعل هو المصدر لفعله، للعمل الذي يمكن صدوره، يمكن بعبارتنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يمكن يعني نسبة الفعل إليه ليس نسبة ليس نسبة الوجوب بل نسبة الإمكان، ولهذا أخذ قيد الإمكان يمكن. ولهذا ما هي القدرة؟ قلنا القدرة هي القدرة الفعل مع التمكن من الترك. هنا ما معنى الإمكان؟ الإمكان يعني تساوي النسبة من حيث الفعل وعدم الفعل، يعني الإمكان الماهوي، والله سبحانه وتعالى يتصف بالإمكان الماهوي أو لا يتصف؟ لا يتصف. الإمكان خاص بالماهيات، والله لا ماهية له. ما معنى لا ماهية له؟ يعني لا حد له، الله وجود مطلق، صرف الوجود وصرف الشيء لا ماهية له، لا حد له. من هنا بعض الأعلام استشكل على تعريف القدرة، قال تعريف القدرة بمعنى الفعل مع التمكن من الترك، هذا يناسب الإنسان الممكن، أما الله سبحانه وتعالى ليس ممكنا من الممكنات، فكيف توصف صفاته بعنوان إمكان الذي هو من مختصات مخلوقات الله؟ لكن هنا ماذا تصل إلى؟ النوبة تصل إلى نظرية تطهير المفهوم. نقول يمكن أن نتصور معنى للقدرة بحذف كل ما يلزم منه النقص والتحديد والاحتياج، ولهذا لا بأس أن نقول بأن القدرة كون الفاعل مصدرا لفعله عن علم واختيار، وهذا يناسب اتصاف الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى يناسب اتصاف الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى القدرة. النقطة الثانية، ما هو الطريق لإثبات القدرة؟ يمكن أن نطرح 4 طرق من خلالها نثبت صفة القدرة لله تبارك وتعالى. الطريق الأول هو الطريق العام الذي أثبتنا به صفة الحياة وأثبتنا به صفة العلم. والطريق العام يشتمل على بيانين. البيان الأول أن يقال الله تبارك وتعالى أوجد القدرة في مخلوقاته كالإنسان، فالإنسان قادر، وقادر بأي معنى؟ بمعنى أن الإنسان هو مصدر أفعاله وأفعاله ناشئة عن علم واختيار. إذن الله تبارك وتعالى أوجد القدرة في الإنسان، وموجد الشيء واجد له بالضرورة. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، ولأن العلة أشرف وجودا من المعلول. فإذا كان الله هو الذي أفاض القدرة على الإنسان، فكيف لا يكون واجدا للقدرة بنحو أشرف؟ هذا البيان الأول. البيان الثاني، القدرة صفة كمال أو نقص؟ القدرة كمال وجودي. فإذا كانت القدرة كمالا وجوديا، تأتي قاعدة، ما هي؟ استحالة أن يسلب كمال وجودي عن الذات المقدسة. فبسيط الحقيقة كل الأشياء. فإذا كانت القدرة كمالا وجوديا، قلنا يستحيل أن يسلب كمال وجودي عن الله تبارك وتعالى، فكل كمال وجودي الله تبارك وتعالى متصف به. وبعبارة أخرى ماذا قلنا؟ واجب الوجود، واجب الوجود من جميع كما أن وجوده واجب، صفاته واجبة، القدرة والعلم والحياة. فهو صرف الشيء وصرف الشيء وبسيط الحقيقة لا يشذ عنه كمال وجودي. لماذا؟ قلنا لأنه لو سلب عنه كمال وجودي للزمت تركب من الوجدان والفقدان، والتركب ينافي البساطة، الذات البسيطة. هذا الطريق الثاني. وأيضا هذا الطريق أو هذا البيان تجد أننا استفدنا منه لإثبات صفة الحياة وصفة العلم. الطريق الثاني هو من خلال التمسك ببرهان النظم. وبعبارة أخرى قل التمسك بحكاية المعلول عن التي ما أشرنا إليه بالأمس. قلنا نحن بالأمس أن المعلول علاقته بالعلة دائما علاقة ماذا؟ الحكاية. فالمعلول حاكٍ عن علته. تتجلى الحكاية في بعدين، البعد الأول هو البعد الوجودي، البعد الثاني البعد الصفاتي أو الخصائص. بمعنى كما أن المعلول يكشف ويحكي عن أصل وجود العلة، كذلك المعلول يحكي عن خصائص العلة. فإذا تأمل العقل البشري عالم الكون البديع من سمائه وأرضه، ويكفي الإنسان أن يتأمل، أو قل يكفي في العقل البشري أن يتأمل وجوده. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فإذا تأمل الإنسان صنع الله في وجوده وفي كيانه وما يحيط من حوله من سماء وأرض وإبداع وإتقان وإحكام، كشف ذلك عن وجود خالق أولا، وكشف عن كونه قادرا. إذ يستحيل بحسب الوجدان العقلي أن يصدر هذا الصنع البديع من خالق لا يمتلك القدرة والاختيار والعلم. إذن عن طريق النظم الكوني وعن طريق الإتقان الكوني يكشف العقل كشفا إنيا عن وجود الله تبارك وتعالى وعن قدرته جل وعلا. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في آيات متعددة وأشارت إليه الروايات. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في جواب بعض الملاحدة أنه قال: كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يغيب عنك والله سبحانه وتعالى دلك على وجوده عن طريق نفسك؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له. إذن عن طريق الصنع نصل إلى قدرة الله تبارك وتعالى. الطريق الثالث هو طريق الفطرة، بمعنى أن الإنسان إذا رجع إلى نوعيته وإلى أصله وإلى فطرته، لأن الفطرة بمعنى نوعية خلقة الإنسان، الإنسان برجوعه إلى فطرته السليمة يدرك أن الله جل وعلا قادر. لكن متى يغيب هذا المعنى؟ إذا كان الإنسان يعيش حالة الترف والغنى ويشعر نفسه أنه في غنى عن الله تبارك وتعالى، في قوته في نشاطه، يقول: إنما أوتيته على علم. لكن متى يلتفت الإنسان إلى قدرة الله؟ في حال ضعف الإنسان، عجز الإنسان. إذا كان الإنسان عاجزا هنا التجأ إلى منجٍ، إذ لا منجي إلا الله تبارك وتعالى. في حالة انكسار الإنسان وفي حالة مصيبة الإنسان في وسط البحر يتعلق قلبه بقوة تنجيه، إذ لا منجي، تنقذه إذ لا منقذ، وهو الله تبارك وتعالى. وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية. يقول، قال الإمام الصادق عليه السلام لرجل يعمل في البحر: يا عبد الله، يريد أن يستدل على وجود الله تبارك وتعالى، يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى. قال عليه السلام: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى. قال عليه السلام: فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال عليه السلام: فذاك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. ولهذا من المؤسف أن الإنسان متى يكون ذاكرا لله؟ في حالة مصيبته وشدته، في حالة مرضه، في حالة عجزه، عندما يفقد ماله، عرض أبناء بيته، هنا يتذكر الله تبارك وتعالى. ولكن في حالة غنى وقوته ينسى الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن الطريق الثالث هو طريق الفطرة. الطريق الرابع الذي يستدل به على إثبات قدرة الله تبارك وتعالى حاصله من 5 مقدمات سريعة وسلسة أيضا. المقدمة الأولى: ما عدا الله تبارك وتعالى هو ممكن الوجود، إذ أن وجود الواجب تبارك وتعالى منحصر به جل وعلا، لا موجود يتصف بالغنى المطلق وعدم الاحتياج المطلق إلا الله جل وعلا. جميع ما عدا الله هو ممكن فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن لا غني غنى مطلق إلا الحق تبارك وتعالى، وما عداه يكون ممكن الوجود، فقير في نفسه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل ممكن متساوي النسبة في مقام وجوده وفي مقام فعله. بمعنى أصل وجود الإنسان ليس ضروريا. لو كان الإنسان وجوده ضروري لما عدم، ولو كان عدمه ضروري لما وجد. إذن وجود الإنسان متساوي، يمكن أن يوجد يمكن أن لا، هذا بالنسبة إلى وجود الإنسان. أفعال الإنسان كيف؟ كذلك أفعال الإنسان ممكنة الوجود. فالإنسان كما أنه يحتاج في وجوده إلى الله، في فعله أيضا يحتاج إلى الله. السبب في ذلك ما هو؟ لأن مناط الاحتياج هو الإمكان، والإنسان كما هو ممكن في وجوده ممكن، أحسنتم، في أفعاله، ومناط الاحتياج كما قلنا هو الإمكان. أو بنظرية صدر المتألهين وبنظرية أنتم الفقراء إلى الله، أن مناط الاحتياج هو الفقر، والإنسان كما هو فقير في وجوده فقير في أفعاله، فأفعاله تحتاج إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إذا كان الإنسان يعيش حالة الاستواء في وجوده وفي فعله، إذن لكي يخرج من حالة الاستواء والتساوي يحتاج إلى مرجح أو لا يحتاج إلى مرجح؟ يحتاج إلى مرجح. يحتاج الإنسان إلى موجد يرجح جانب الوجود على جانب العدم، ويرجح جانب الفعل على جانب عدم الفعل. لماذا يحتاج إلى مرجح؟ لأنه متساو نسبة. نقول: من هو المرجح؟ من يفيض على الإنسان الوجود والفعل؟ نقول: إما أن يكون واجب الوجود أو أن يكون ممكن الوجود. إذا كان ممكن الوجود لزم إما الدور وإما التسلسل، لأن هذا الممكن أيضا يحتاج إلى مرجح لأنه متساوي النسبة. إذن لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود بالذات. إذن ثبت أن واجب الوجود بالذات هو الذي يفيض على الإنسان وجودا وفعلا. فالإنسان كما في فعله يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، في وجوده يحتاج إلى الله، في فعله أيضا يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. وما معنى احتياج الإنسان إلى الله في وجوده وفي فعله؟ أي أن الله يفيض عليه الوجود والفعل. ومعنى إفاضة الوجود ومعنى إفاضة الفعل قدرة الله تبارك وتعالى. ليس القدرة إلا إفاضة الفاعل الوجود، ولكن قد يقال مجرد إفاضة الوجود ليس هو معنى القدرة. فإن النار توجد الإحراق. نقول: بما أن الذات هي التي تمنح الإنسان الوجود، تعطي الإنسان الوجود، تخرجه من الظلمة إلى النور، من العدم إلى الوجود، إذا كانت الذات هي مصدر الفعل والعلم عين الذات أو ليس عين الذات؟ عين الذات. إذن هذا الوجود الذي منح للإنسان صدر عن الذات التي هي عين العلم. فهذا هو الدليل أو الطريق الرابع لإثبات القدرة. الطريق، نعم هذه الطرق نكتفي بها، طرق أربعة. النقطة الثالثة في بحثنا حول بيان عموم قدرة الله تبارك وتعالى، هنا قولان. قول ذهب إلى أن قدرته تعالى وسعت كل شيء، وهذا صريح القرآن الكريم، وكان الله على كل شيء قديرا، وآيات متعددة تثبت عموم قدرته تعالى تبارك وتعالى. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، إن الله يفعل ما يريد. إذن آيات متعددة تثبت لنا عموم القدرة. وأيضا على صعيد الروايات، الإمام الصادق عليه السلام يقول الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا. إذن من حيث النص ومن حيث النقل لا إشكال في سعة وعموم قدرة الله تبارك، فهو قادر على كل شيء. في مقابل هذا القول هناك قول آخر، أن الله ليس قادرا على كل شيء فقدرته محدودة، بدليل أن الله تبارك وتعالى ليس قادرا على إدخال المؤمن إلى النار، وليس قادرا على إدخال الكافر إلى الجنة. إن الله تبارك وتعالى ليس قادرا على أن يوجد شريك له، الله لا يوجد شريك له. إن الله تبارك وتعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد، يعني الله تبارك وتعالى لا يقدر على ما يقدر عليه الإنسان، لا يقدر على ما يصدر عن الإنسان، وهذا معنى لا يقدر على مثل مقدور العبد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن فعل الإنسان لا يخرج عن صفات ثلاث، كل فعل يصدر عن الإنسان إما أن يكون هذا الفعل صدر عنه لغرض، أو صدر عنه طاعة كالصلاة، فالصلاة تصدر عن الإنسان امتثارا لأوامر الله من باب الطاعة، أو من باب العبثية أفعال الإنسان، بعض الناس أفعالها عبث، أو أن يصدر من باب السفة، هذه هي أفعال الإنسان. جميع هذه الصفات لا تناسب الله تبارك وتعالى، فلا يقال بأن فعل الله يصدر طاعة، إذ لا أمر على الله تبارك وتعالى، لا تكليف على الله حتى يقال طاعة، الله يطيع. وأيضا الله ليس محتاجا ليقال يفعل لغرض، وأيضا الله منزه عن العبثية والسفهية. إذن لو لاحظت أفعال الإنسان لما خرجت أفعال الإنسان إما لاحتياج أو لطاعة أو لسفه أو لعبث، وجميع هذه الصفات لا تنطبق على الله تبارك وتعالى. ولهذا قالوا أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد. وأيضا قالوا لا يقدر الله على عين مقدور العبد. ما معنى على عين مقدور العبد؟ يعني لو أراد الإنسان أن يشرب الماء، هنا نقول هل أن الله قادر؟ هل تتعلق قدرة الله، إرادة الله تبارك وتعالى بهذا الفعل وهو شرب الماء أم لا؟ قالوا فإن تعلقت إرادة الله بشرب الماء، يعني أراد من الإنسان أن يشرب الماء، قالوا اجتمعت قدرتين تامتين على مقدور واحد، قدرة الإنسان وقدرة الله، ويستحيل اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، لأن الإنسان إذا كان علة تامة لفعله العلة الثانية تكون تحصيلا للحاصل. ولو قلنا بأن الذي تنفذ هو قدرة الله تبارك وتعالى دون قدرة الإنسان، لازم أن يكون الإنسان ماذا؟ مجبرا. ولهذا قالوا لا يقدر الله على عين مقدور العبد، يعني كل فعل يصدر عن الإنسان لا تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. من هذه الأدلة وهذه الأمثلة قالوا أن الله ليس قادرا على كل شيء تعالى عن ذلك. نقول هذا أولا مخالف لصريح القرآن الكريم أن الله قادر على كل شيء، وثانيا يمكن إقامة برهان عقلي على عمومي قدرة الله تبارك وتعالى. ما هو البرهان العقلي؟ نقول ما هو المانع الذي يمنع من تعلق قدرة الله بفعل من الأفعال؟ المانع ما هو؟ خب الإنسان لا يستطيع أن يرفع حجارة وزنها 1000 طن. لماذا لا يستطيع الإنسان؟ لأن هناك مانع، لا توجد عنده القوة. إذن كل فعل عدمه نتيجة وجود مانع. نسأل، إذا لم يكن الله جل وعلا قادرا على كل شيء، ما هو الذي يمنعه من القدرة على كل شيء؟ المانع أحد احتمالات 3: إما أن يكون المانع أن الفعل في حد نفسه ممتنع التحقق ذاتا، هذا نظير ماذا؟ نظير اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين ذاتا محال تحققه، هذا نظير إذا قلنا للرياضي هل أنت قادر أن تجعل 2+2=5؟ يقول هذا محال. محال أن يكون 2+2 هذا ممتنع ذاتان يساوي 5. الأعلام يمثلون بالأعداد، يقولون هل أن الإنسان قادر أن يجعل 3+6؟ خب 3 أين تأتي مرتبتها؟ بعد 2. 3+2، الإنسان قادر أن يجعل 3+6؟ خب لو جعلها 6 لم تكن 3 كانت 7. خب أساسا لو وضعت 3+6 ما كانت 3 كانت 7، لأن طبيعة 2 طبيعة 3 لا تتحقق إلا بعد الاثنين. إذن ممتنع ذاتا أن تقع 3+6، وإلا لانقلبت إلى 7 لم تكن 3. إذن تارة الفعل في حد نفسه ممتنع ذاتا، فإذا كان الفعل ممتنع ذاتا لا تتعلق القدرة بالممتنعات الذاتية. شرط تحقق القدرة أن يكون الفعل ممكن التحقق، أما إذا كان الفعل ممتنع التحقق ذاتا أو يستلزم محالا ذاتيا القدرة لا تتعلق به. إذن أول خصوصية من خصوصيات القدرة أن القدرة لا تتعلق إلا بالأفعال ممكنة التحقق، أما إذا كان الفعل محال في ذاته أن يتحقق لا تتعلق القدرة به، وهذا لا يرجع إلى النقص في الفاعل بل إلى القابل. هذا نظير الخياط، هل يقال للخياط أنت قادر على أن تصنع من الحجارة ثوبا؟ يقول أساسا طبيعة الحجر ماذا؟ طبيعة ليست قابلة للخياطة. إذن النقص يرجع إلى أن القابل فيه ضعيف وليس النقص في الفاعل، فالفاعل تام في فعله ولكن القابل هو الذي لا يقبل. الاحتمال الثاني أن يقال أن هناك قوة مضاهية لله تبارك وتعالى تمنع نفوذ قدرة الله على أفعاله، وهذا الاحتمال باطل تبطله أدلة التوحيد، أنه لا مؤثر في الكون، لا فاعل حقيقي في الكون إلا الله تبارك وتعالى، وأنه واحد أحد، لا واجب الوجود إلا هو تبارك وتعالى، قل هو الله أحد. إذن لا توجد قوة تمنع نفوذ قدرة الله تبارك وتعالى، لأن ما عدا الله كما قلنا كله معلول مخلوق فقير محتاج إليه. الاحتمال الثالث أن يقال أن ذات الله بالنسبة إلى أفعاله ليست على حد سواء، فبعض الأفعال الله أقدر عليها من بعض الأفعال. نقول هذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا؟ لأن جميع الأفعال نسبتها إلى الله نسبة واحدة، وهي أنها مخلوقة ممكنة لله تبارك وتعالى. كل فعل في الكون نسبته إلى الله نسبة واحدة، فلا يقال الله على هذا الفعل أعلم، الله على هذا الفعل أقدر، أكثر قدرتان، أكثر علمان، نسبة الأفعال على حد سواء. فإذا ارتفعت الموانع ووجد المقتضي إذن كانت القدرة قدرة مطلقة لا حد لها. إذن لا يوجد مانع يمنع من عموم قدرته تبارك وتعالى، فإذا وجد المقتضي وهو ذات الله تبارك وتعالى وارتفع المانع كانت القدرة قدرة مطلقة لا حد لها. هذا هو الطريق العقلي. يمكن أن يستدل على ذلك، أي على عموم قدرته تبارك وتعالى، بدليلين عقليين آخرين يأتي الكلام عليهما في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم